الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2 للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية 5 بعنوان طرق الطعن. الدرس 2 بعنوان طرق الطعن غير العادية، النقد، إعادة المحاكمة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. يغطي هذا التسجيل الجزء 3 والأخير من الدرس 2، أي الصفحات من 236 وحتى 246. الطعن بالنقد بأمر خطي. نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه 1- إذا تلقى النائب العام أمراً خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الإضبارة إلى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي، وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار. 2- إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم أو أبطلت الإجراء المطعون فيه. 3- ليس للنقض الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه. يتبين من هذه المادة أن الطعن بالنقض بأمر خطي هو طعن استثنائي جاء خلافاً للقواعد العامة للطعن بالنقض، لذلك يمكن تعريفه بأنه طريق استثنائي مباح فقط للنائب العام لدى محكمة النقض دون سواه، ولا يقوم به إلا بأمر خطي من وزير العدل فقط دون سواه، ومقرر أصلاً لمصلحة القانون وليس لمصلحة الخصوم، وذلك لإثبات الإشراف الفعلي لمحكمة النقض على حسن تطبيق القانون وتفسيره، فالهدف منه إصلاح الخطأ القانوني الذي لا يمكن تداركه بسبب صيرورة الإجراء أو الحكم أو القرار قطعياً. ويرد الطعن بالنقض بأمر خطياً على الأحكام كما يمتد إلى كل إجراء اتخذ أثناء السير في الدعوى أو قرار صدر فيها مخالف للقانون. يستوي في ذلك أن تكون تلك الإجراءات والقرارات صادرة عن قضاة التحقيق أو قضاة الحكم. ألف شروط الطعن بالنقض بأمر خطي. يشترط في ممارسة الطعن بالنقض بأمر خطي 1- أن يتلقى النائب العام أمراً خطياً صريحاً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى معينة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض. 2- أن يقدم الطعن بالنقض من النائب العام. 3- أن يستند الطعن بالنقض بأمر خطي إلى أسباب قانونية لا موضوعية، أي أن يكون سبب الطعن هو مخالفة القانون. 4- أن لا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الإجراء أو الحكم والقرار المطعون فيه، أي أن يكون السبب المقدم جديداً لم يسبق لها أن نظرت فيه من قبل. 5- أن لا يقبل إلا في نطاق الدعوى العامة دون الدعوة المدنية. 6- أن تكون سبل الطعن بالقرار المطلوب نقضه غير جائزة، إما لفوات مدة الطعن اعتراضاً أو استئنافاً، أو طعناً بالنقض، أو لأن القرار بطبيعته لا يقبل الطعن. ب- الحكم في الطعن بالنقض بأمر خطي وآثاره. تدقق محكمة النقض طلب الطعن، فإذا وجدت الأسباب الواردة في الأمر الخطي صحيحة، عندئذ تنقض الحكم وتبطل الإجراء المطعون فيه، وتقرر إعادة الأوراق إلى المرجع الذي أصدره ليعيد الإجراء أو المحاكمة من جديد. أما إذا كان سبب النقض مما يجوز تصحيحه، فتفعل ذلك بنفسها دون حاجة إلى محاكمة جديدة، والنقض بأمر خطي لا يضار به المدعى عليه أو المحكوم عليه، ولهذا فإنه يجوز لمحكمة الموضوع بعد النقض أن تحتفظ بمقدار العقوبة السابقة، وأن تلغيها أو تخففها، ولكن ليس لها أن تزيدها. طلب إعادة المحاكمة: إن طلب إعادة المحاكمة هو كالطعن بالنقض طريق غير عادي، فلا يجوز سلوكه إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية، كما لا يسمح به إلا في أحوال معينة حددها المشرع على سبيل الحصر، لكنه يتميز عن الطعن بالنقض بأنه لا يجوز إلا في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية، كما أن إعادة المحاكمة تبنى على وجود أخطاء في الوقائع، أي أخطاء موضوعية، بينما يجري الطعن بالنقض بسبب مخالفة القانون. لذلك يمكن تعريف طلب إعادة المحاكمة بأنه طريق من طرق الطعن غير العادية في الأحكام المبرمة الصادرة بالإدانة في الجنايات والجنح ضمن شروط حددها القانون على سبيل الحصر، وذلك بهدف إصلاح الخطأ الذي شاب وقائع الدعوى. ألف: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة. نصت المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها. يتضح من هذه المادة أنه يشترط في الحكم الذي يقبل إعادة المحاكمة عدة شروط، هي: أولاً، أن يكون الحكم صادراً في جناية أو جنحة. لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إلا في الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية أو الجنحة، أي لا يقبل طلب إعادة المحاكمة بشأن الأحكام الصادرة في المخالفات لتفاهتها. ومع ذلك، إذا كانت المخالفة مرتبطة بالجنحة ارتباطاً غير قابل للتجزئة، فإن قبول إعادة المحاكمة بشأن الجنحة يستتبع قبولها بشأن المخالفة أيضاً بطريق التبعية. ثانياً، أن يكون الحكم صادراً بالعقوبة، أي لا بد من أن يكون الحكم صادراً بالعقوبة حتى يقبل طلب إعادة المحاكمة مهما كان نوع العقوبة، ولا يشترط أن تكون العقوبة مانعة للحرية، بل يمكن أن تكون الغرامة أو الإقامة الجبرية. فطلب إعادة المحاكمة غير جائز في الأحكام الصادرة بالبراءة مهما كان خطأها واضحا، ويجوز طلب إعادة المحاكمة ولو نفذت العقوبة أو سقطت، كأن يكون المحكوم عليه استفاد من عفو خاص، أو سقطت الجريمة نفسها كأن يكون شملها عفو عام. وتسويغ ذلك أن للمحكوم عليه في هذه الأحوال مصلحة معنوية بظهور براءته مما أدين به ظلما. ثالثا، أن يكون الحكم مبرما، والحكم المبرم هو الذي لا يقبل الطعن بأي طريقة عادية أو غير عادية، لكن لا يشترط أن يكون المحكوم عليه قد لجأ فعلا إلى طرق الطعن المختلفة، إذ يكفي أن يكون الحكم قد أصبح مبرما، لأن الأحكام غير المبرمة يمكن إصلاح أخطائها بطرق الطعن الأخرى، مثل الاعتراض على الأحكام الغيابية والاستئناف والطعن بالنقض. لذلك فإنه إذا كان هناك طريق لا يزال مفتوحا للمراجعة فإنه يجب اتباعه أولا. ب. حالات إعادة المحاكمة. لقد أجاز المشرع طلب إعادة المحاكمة في 4 حالات جاءت على سبيل الحصر، وهي: 1. ظهور المدعى قتله حيا. إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي، فمن العدل أن يطلب المحكوم عليه المظلوم إعادة المحاكمة لإبطال الحكم. وتعبير القتل يتسع ليشمل القتل المقصود والقتل العمد والقتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت، أي المقصود جريمة القتل التامة لا مجرد الشروع فيها. 2. تناقض الأحكام. إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه، وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما، ونتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما، فهذا يعني أن أحد الحكمين باطل. مثال ذلك أن يتهم شخص بسرقة مال معين وتدينه المحكمة المختصة في دمشق، ثم يضبط المال في حيازة شخص آخر في حمص ويعترف بأنه السارق له وحده ويدان في سرقته، فإن إعادة محاكمة المتهم الأول تغدو ممكنة. أما لو حكم على الشخص الآخر بأنه شريك أو محرض أو متدخل في القتل، فلا يعد ذلك سببا صالحا لإعادة المحاكمة لإمكان التوفيق بين الحكمين. 3. الشهادة الزور. إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، ولقيام هذه الحالة يشترط توافر شرطين: ألف، اكتشاف الشهادة الزور بعد صدور الحكم، لأنها إذا اكتشفت قبل صدوره كان للمحكوم عليه أن يثبت كذبها أمام المحكمة نفسها أو بطريق الطعن. ب. الحكم على هذا الشاهد وصيرورة الحكم مبرما بحقه، ولكن لا محل لقبول طلب إعادة المحاكمة إذا كانت دعوى شهادة الزور قد سقطت لسبب من الأسباب، كما إذا كان شاهد الزور قد مات قبل محاكمته أو قبل أن يصبح الحكم عليه مبرما. 4. اكتشاف حدث جديد أو مستندات جديدة. إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه، كأن يعثر بعد الحكم على الشيء المدعى سرقته لدى المجني عليه، أو أن يثبت تزوير أحد المستندات التي قدمت أثناء المحاكمة وبني على أساسها الحكم، أو ظهور اكتشاف علمي حديث يؤدي التسليم به إلى انعدام الدليل الذي على أساسه استندت المحكمة في إدانة المدعى عليه. كما يشترط لتحقيق هذه الحالة أن تكون الأفعال أو المستندات التي تؤدي إلى إثبات براءة المحكوم عليه مجهولة من المحكمة ومن المتهم حتى صدور الحكم عليه. فلو كان عالما بها ولم يثرها أمام المحكمة فلا يصح له بعد ذلك أن يتقدم بطلب إعادة المحاكمة استنادا إليها. ويكتفي المشرع بأن يكون من شأن الحدث أو المستند الجديد براءة المحكوم عليه، وهذا يعني أنه لا يلزم أن يكون هذا الحدث أو المستند الجديد قاطعاً في ثبوت البراءة، وإنما يكفي أن يكون من شأنه أن يجعل البراءة أمراً محتملاً من أجل إجازة طلب إعادة المحاكمة. جيم الأشخاص الذين يحق لهم طلب إعادة المحاكمة. في الحالات الثلاث الأولى، أي في حالة ظهور المدعى قتله حياً وتناقض الأحكام وشهادة الزور، يعود حق طلب إعادة المحاكمة إلى 1- وزير العدل، 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية، 3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبت غيبته بحكم القضاء. أما في الحالة الرابعة، أي اكتشاف حدث جديد أو مستندات جديدة، فإن طلب إعادة المحاكمة من حق وزير العدل وحده. وقصر الحق في طلب إعادة المحاكمة في هذه الحالة على وزير العدل لما تتصف به هذه الحالة من مرونة، ومن أجل إسباغ الجدية على مثل هذا الطلب فلا يرفع إلا إذا كان مستنداً إلى أساس منطقي سليم. دال آثار طلب إعادة المحاكمة. لطلب إعادة المحاكمة أثران: الأول أثر موقف يوقف تنفيذ الحكم، والثاني أثر ناشر. أولاً الأثر الموقف: إن وقف التنفيذ نوعان: 1- وقف تنفيذ بحكم القانون إجباري، في حالة ما إذا لم يكن الحكم الذي طلب إعادة المحاكمة بشأنه قد بدأ بتنفيذه، فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إعادة وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض. 2- وقف تنفيذ اختياري، ويكون في حالة: ألف، إذا كان المحكوم عليه موقوفاً فيجوز وقف إنفاذ الحكم المطلوب الإعادة من أجله بناء على أمر وزير العدل إلى أن تفصل محكمة النقض في طلب الإعادة. ب. يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة. 2- الأثر الناشر: يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير العدل، فإذا وجده جديراً بالقبول أحاله إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض لدراسته وتمحيصه والتدقيق فيه، فإذا وجدت هذه المحكمة أن الطلب مستكمل شرائطه القانونية قررت قبوله وأحالت القضية إلى محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس، غير أنه يحق للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تنظر بنفسها الدعوى وتعطي قرارها فيها دون أن تحيلها إلى محكمة الأساس المختصة في ثلاث حالات، هي: الحالة الأولى تعذر الشروع في إجراء المحاكمة أصولاً. إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوة: ألف، إما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً. ب، وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم. فبعد أن تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قراراً بامتناع المحاكمة الشفاهية لأحد الأسباب المبينة آنفاً، تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا، وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا، وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر عنها بغير وجه حق، وتعيد إلى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم إذا لزم الأمر. الحالة الثانية انتفاء الأفعال الجرمية. إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي إلى انتفاء كل فعل يمكن عده جرماً، لا تحال الدعوى إلى محكمة أخرى، وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم، لأن الفعل المنسوب إلى المحكوم عليه لم يقع أصلاً. الحالة الثالثة إلغاء قرار الإحالة إلى محكمة أخرى. إذا توفي المتهمون أو أصبحوا في حالة الجنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم، قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام إلغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، وفصلت فيها وفقاً للمادة 372. ها، نتائج طلب إعادة المحاكمة. أولاً، إلغاء الحكم. إذا تقرر إبطال الحكم المطعون فيه بنتيجة إعادة المحاكمة، فإن الحكم الأول يعد كأنه لم يكن، وتزول جميع نتائجه التي ترتبت عليه، فتسقط العقوبة إذا لم تكن قد نفذت، وإذا كانت قد نفذت فإنها تسقط من الناحية المعنوية، ويعاد إليه ما دفعه من غرامة ومصاريف، وتلغى بصورة رجعية نتائج الحرمان من الحقوق المدنية، ويتوقف عن دفع التعويض المدني للمضرور، ويسترد ما يكون قد سبق أن دفعه إليه. ثانياً، منح التعويض. 1- إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق، جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته. 2- ويعود طلب التعويض إذا كان المحكوم عليه ميتاً لزوجه أو أصوله أو فروعه، ولا يحق لغيرهم من الأقرباء أن يطالبوا بالتعويض ما لم يثبت أن الحكم سبب لهم ضرراً مادياً. 3- ويجوز طلب التعويض في جميع أدوار إعادة المحاكمة، وتتحمل الدولة التعويض المحكوم به، ولها أن ترجع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة، ويحصل التعويض في هذه الحالة كما تحصل الرسوم والنفقات القضائية. 3- الرسوم والنفقات. 1- يعجل طالب الإعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الإعادة من الغرفة الجزائية في محكمة النقض. 2. أما الرسوم والنفقات المترتبة منذ صدور القرار بقبول طلب الإعادة وحتى الانتهاء من الفصل في الدعوى فتؤمنها الدولة. 3. إذا أفضت إعادة المحاكمة بالنتيجة إلى حكم بالعقوبة، قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى. 4. ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الإعادة إذا ظهر أنه غير محق في طلبه. أما إذا صدر الحكم بنتيجة إعادة المحاكمة وكان من مصلحة طالب الإعادة، فلا تترتب عليه الرسوم والنفقات، ويستعيد ما عجله منها. 4. نشر حكم البراءة، حرصاً على إعادة الاعتبار المعنوي للمحكوم عليه الذي أعلنت براءته. أوجب المشرع أن يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول، وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة، وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً. وينشر الحكم حتماً في الجريدة الرسمية، كما ينشر أيضاً إذا استدعى ذلك طالب الإعادة في 5 صحف يختارها، وتتحمل الدولة نفقات النشر. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. يشترط لطلب إعادة المحاكمة في حالة الشهادة الكاذبة: 1. اكتشاف زور شهادة الشاهد الكاذب قبل صدور الحكم وأثناء السير في الدعوى. 2. اكتشاف زور شهادة الشاهد الكاذب بعد صدور الحكم. 3. الادعاء بكذب الشهادة أثناء المحاكمة. 4. اكتشاف زور شهادة الشاهد الكاذب قبل صدور الحكم. الجواب الصحيح رقم 2، اكتشاف زور شهادة الشاهد الكاذب بعد صدور الحكم. تعد العقوبة مبررة في حالة: 1. الخطأ في ذكر النص القانوني. 2. الخطأ في صفة المحكوم عليه. 3. الخطأ في وصف الجريمة. 4. كل ما ذكر سابقا. الجواب الصحيح رقم 4، كل ما ذكر سابقا. نهاية التسجيل، نهاية المقرر.